إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها المؤمنون، إن تذاكر سير الأئمة من دين الله تعالى، ومما يبعث على التأسي بهم والاستفادة من جوانب التميز في حياتهم. وإن الحاجة اليوم لتشتد لإبراز مآثرهم في وقت طغت فيه نجومية موهومة أبرزتها الصناعة الإعلامية الضخمة، نجومية موهومة لأهل اللهو والعبث، حتى صاروا بكثرة ظهورهم وإبرازهم صاروا وللأسف قدوة لكثير من شباب وفتيات الأمة. وفيما يخص طلبة العلم، فإن إبراز هؤلاء الأئمة وذكر سيرهم أمر مهم جدا، ذلك أن كثيرا من الطلبة لا يعرفهم إلا بالجانب العلمي فقط أكثر من الجانب العملي، وهذا قصور في التعامل مع تلك السير. فإن هؤلاء الأئمة لم يصلوا إلى هذه المكانة السامية والمنزلة العالية إلا لما جمعوا بين العلم والعمل. ولذا كان يؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: قصص القوم، يعني السلف الصالح، أحب إلينا من كثير من الفقه. أيها الأحبة، إن من أعظم فوائد النظر في سير الأئمة أن يعرف الإنسان قدره في العلم وفي العمل، فإن المرأة إذا طالع في سيرهم تملكه الخجل واستحوذ عليه الحياء من حاله إذا قورن بحالهم. أما علمنا في هذه الخطبة فهو من أشهر وأبرز أئمة الإسلام على مر العصور، إمام عاش حياته كلها في القرن الثاني تقريبا، أحد القرون المفضلة، حياته مليئة بالعبر والدروس والمواقف، لا تستوعبها دروس، لكن المقصود في مثل هذه المقامات إشارات تذكر بسيرة الإمام الكبير سيد العلماء في زمانه أبو عبد الله. إنه الإمام الكبير سيد العلماء في زمانه أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله. لقد كان ذا همة في التحصيل والطلب منذ كان صغيرا، ولجلالته وحرصه على الطلب حدث عنه شيوخه، ومنهم أبو إسحاق السبيعي رحمة الله عليه، الذي رآه مقبلا يوما على حلقة الدرس فقال: وآتيناه الحكم صبيا. ولما ذكر الإمام أحمد لأحد تلاميذه الأئمة قال: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان، لا يتقدمه أحد في قلبي. أيها الإخوة، أيها الشباب، إن الأهم والمهم في سيرة هؤلاء الأئمة ليس مجرد السرد التاريخي الذي يبتدئ بذكر سنة الولادة وينتهي بذكر سنة الوفاة، لا، بل الأهم هو استلهام العبر من سيرهم ومحاولة الوقوف على سر التميز الذي رفعهم الله به. وفيما يخص إمامنا أبا عبد الله سفيان الثوري، ف
فإن الناظر في سيرته سيدرك أنه بلغ الإمامة بأمور منها الزهد والورع. وكلمات سفيان في هذا المقام تكشف لنا حقيقة الزهد عنده، فإنه يقول مرة: ليس الزهد بأكل الغليظ ولا بلبس الخشن، لكن الزهد قصر الأمل وارتقاب الموت. وقيل لسفيان رحمه الله: أيكون الرجل زاهدا وعنده أموال؟ قال: نعم، إذا كان إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. ومن المعالم البارزة في حياته رحمه الله ذكر الآخرة، فإن ذكر الآخرة هو دأب الصالحين وشعار المتقين، بل هو من أعظم آثار العلم النافع. فما قيمة العلم إذا لم يورث العبد خشية من الله ومن الوقوف بين يديه سبحانه؟ يقول تلميذه قبيصة رحمه الله: ما جلست مع سفيان إلا ذكر الموت، ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. ويقول تلميذه ابن مهدي: كنا نكون عند سفيان فكأنه أوقف للحساب، فلا نجترع أن نكلمه فنعرض بذكر الحديث، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ذلك الخشوع، فإنما هو حدثنا حدثنا ثم يلتفت إلينا. ويقول حفص بن غياث: كنا نتعزى عن الدنيا، أي عما يفوتنا منها، بمجلس سفيان رحمه الله. ويبين سفيان نفسه سببا من أسباب الغفلة عن الآخرة فيقول: من سر بالدنيا، أي تملكه حبها، نزع خوف الآخرة من قلبه. أيها الأحبة، ومن المعالم البارزة في حياة هذا الإمام عبادته رحمه الله، ذلك أن العبادة هي زاد الإنسان وزاد طالب العلم بالذات. ومن نظر في سير الأئمة الذين جعلهم الله محل القدوة فإنه سيجد القاسم المشترك بينهم هو العناية بجانب التعبد الذي هو من أعظم بركات وآثار العلم المزكى النافع. يقول تلميذه يحيى القطان: ما رأيت رجلا أفضل من سفيان، لولا الحديث كان يصلي ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء، فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك النوافل وجاء إلينا. وقال علي بن الفضيل بن عياض: رأيت سفيان الثوري ساجدا عند الكعبة فطفت 7 أسابيع قبل أن يرفع رأسه. ويقول الصقر السدوسي رحمه الله: استأذنت على سفيان فأذن لي بعض أهله، فدخلت عليه وهو يقرأ قول الله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى 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 ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ثم يقول سفيان: بلى يا رب، بلى يا رب، وينتحب باكيا وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل. قال الصقر: فمكثت جالسا ما شاء الله أن أجلس، ثم لما انصرف من صلاته أقبل إلي وقال: مذ كم كنت أنت هاهنا، ما شعرت بمكانك. إنه العيش مع الصلاة، إنه التلذذ بمناجاة الله تبارك وتعالى. ومن جوانب التميز في حياة هذا الإمام الجليل حرصه العظيم على اتباع السنة وتطبيقها، وهذا من أسرار التميز في حياة الأئمة عموما، فعلى طالب العلم خاصة وعلى المسلم عامة أن يكون حريصا على ذلك ليبارك الله في حياته وعلمه. يقول عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة واحدة. ومن أعظم جوانب التميز في حياة هذا الإمام عنايته بالنية وإخلاص العمل. سئل الإمام أحمد: بما بلغ القوم ما بلغوا، يعني من المنزلة والمكانة في الأمة؟ قال: بالصدق. وهكذا كان سفيان نحسبه والله حسيبه. أيها الإخوة، إن العبد كلما زاد علمه بالله تعالى وبمداخل النفس وحظوظها كان خوفه على نيته أكبر وأعظم. يعبر سفيان رحمه الله عن خطر النية وتقلبها على العبد فيقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، مرة علي ومرة لي. وقال مرة وهو يتحدث عن الشهرة وأثرها في حياة طالب العلم، قال رحمه الله: السلامة في ألا تحب أن تعرف. ويقول ابن المبارك: قال لي سفيان: إياك والشهرة، يعني لا تذهب ولا تسعى إليها ولا تحرص عليها، إياك والشهرة، فما أتيت أحدا إلا وقد نهى عن الشهرة. وبالجملة أيها الإخوة، فمن صدق مع الله وعلم الله منه سبحانه أن في ظهوره نفعا للأمة أظهره الله ولو اختفى في جحر ضب، ومن أظهر نفسه وصدرها في المجالس وفي نيته الدنيا والعلو رده الله إلى قدره الذي يليق به ولو أبرزته وسائل الإعلام أو تحدثت به الألسنة فترة من الوقت. بقي أن نعرف أيها الأحبة أن هناك امرأة كان لها الأثر الكبير في حياة هذا الرجل العظيم وفي تربيته على هذه الخصلة الكبيرة وعلى هذه الصفة العظيمة، صفة الإخلاص. أتدرون من هي؟ إنها أمه رحمة الله عليها. نعم الأم التي كانت تقول له وهي توقظه قبيل صلاة الفجر ليذهب إلى مجالس العلم، تقول له: يا سفيان، اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي هذا، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فأتبعه، وإلا فلا تتعنى، يعني إذا كنت تعمل بما تعلم وإلا فلا تستكثر من حجج الله عليك. أيها المؤمنون، ومن جوانب التميز في حياة هذا الإمام حرصه على طلب العلم وصبره على ذلك وإفادة الناس به طول حياته. إن المشاهد أن بعض طلبة العلم قد يبدأ طلبه في سني الدراسة الجامعية مثلا أو في المرحلة الثانوية، فإذا ما تمكن من الشهادة التي يقتات بها انقطع طلبه للعلم. أما هؤلاء الأئمة الأكابر فلم يكن هذا واردا في حياتهم. استمع بما أجاب سفيان من قال له: إلى متى تطلب الحديث يا أبا عبد الله؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه، إن الحديث خير علوم الدنيا. وهذه قصة تعبر عن هذا المعنى بوضوح، يرويها تلميذه البار يحيى القطان رحمه الله. يقول: مات إسماعيل بن أبي خالد وأنا بالكوفة، فجلس إلى جنبي سفيان ونحن ننتظر الجنازة، فقال: يا يحيى، خذ حتى أحدثك عن إسماعيل ب10 أحاديث لم تسمع منها بشيء قبل ذلك. فحدثني ب10، فقال، يقول يحيى: وكنت بمكة وبها الأوزاعي، فلقيني سفيان على الصفا فقال: يا يحيى، خرج الأوزاعي الليلة، يعني من مكة؟ قلت: نعم. قال: اجلس فلا تبرح مكانك حتى أحدثك عن الأوزاعي ب10 أحاديث لم تسمع بشيء منها قبل ذلك. قلت: وأي شيء سمعت أنا منه؟ فلم يدعني حتى حدثني عنه ب10 أحاديث لم أسمع بواحد منها قبل ذلك. إنه الحرص والجلد والدأب على طلب العلم، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة حتى المقبرة، لا يمنعهم من الطلب ولا من تعليم الحديث كبر سن ولا تقدم في الزمن. أما تاج تلك المعالم البارزة في حياة هذا الإمام فهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مما اشتهر به هذا الإمام شهرة عظيمة حتى إن كل من ترجم له ذكره بذلك، حتى إنه مرة قال: إني لأرى المنكر فلا أتكلم، يعني لا أستطيع أن أقول شيئا فأكاد أبول الدم. أحدنا اليوم ربما مر بمنكر أو منكرات أو سمع بها فلم يتضايق، فضلا عن أن يقف شعره أو يتكدر من بلوغ ذلك المنكر، والله المستعان. يقول شجاع بن الوليد: كنت أحج مع سفيان فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. ولا يزال في حديثنا عن هذا الإمام بقية. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، وبارك الله لي ولكم فيما بلغنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فبعد حياة حافلة بالعطاء امتدت قرابة 64 عاما، يموت سفيان رحمه الله، يموت جسده ويبقى ذكره، ولموته قصة لا تخلو من عبرة رواها تلميذه ابن مهدي رحمه الله فيقول: مرض سفيان بالبطن فتوضأ تلك الليلة مرارا حتى إذا عاين الأمر نزل عن فراشه فوضع خده على الأرض وقال: يا عبد الرحمن ما أشد الموت، يا عبد الرحمن ما أشد الموت. فلما مات غمضته وجاء الناس في جوف الليل بعد أن علموا بوفاته. ويقول ابن مهدي أيضا: إن سفيان لما طالت علته بداء البطن كان يقول: يا موت يا موت، ثم قال: إني لا أتمناه ولا أدعو به، إنما أقول ما أقول لشدة ما نزل بي من الموت، الموت والله إنه لشديد. وجعل يقول: أوه أوه من الموت. وكان لا يقول هذه الكلمة إلا حينما يغمى عليه. فلما أفاق رحمه الله وهو في السياق جعل يقول: مرحبا برسول ربي، مرحبا برسول ربي. ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: يا عبد الرحمن اذهب إلى حماد بن سلمة فادعه لي فإني أحب أن يحضرني. ثم قال: لقني لا إله إلا الله، فجعلت ألقنه. فقال ثم جاء حماد بن سلمة مسرعا حافيا فدخل وقد أغمي على سفيان، فقبل بين عينيه وقال: بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أبا عبد الله. ثم فتح سفيان عينيه ثم قال: أي أخي مرحبا. ثم قال: يا حماد يا حماد يا حماد، خذ حذرك واحذر هذا المصرع، خذ حذرك واحذر هذا المصرع، لله درهم، ولو علمت من هو الموصى بهذه الوصية وهو حماد بن سلمة، ومن هو الموصي بها وهو سفيان، لتعجبت من ذلك. حماد بن سلمة الذي يقول المترجمون له: لو قيل له إن القيامة غدا لم يكن عنده مزيد عمل، يعني من الجوارح، فكل عمله وكل وقته مملوء بالعمل. فرحمة الله على تلك العظام، رحمة الله على تلك الأجداث، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. هذه أيها الأحبة مقتطفات من سير هذا الإمام الجليل سفيان بن سعيد الثوري، تذكر بهذا الاختصار الشديد لتدل على ما سواها من المناقب والفضائل. عسى الله أن يجعل فيها أسوة وقدوة لأجيالنا الناشئة، ولعل الله عز وجل أن يخرج من شبابنا من يتصفون بصفات العلماء الربانيين الذين يبلغون منزلة الإمامة في الدين ويبلغون رسالات الله ولا يخشون أحدا إلا الله عز وجل. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على سيد الأئمة وقائدهم وعلى رسول الأمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء.